واعلموا رحمكم الله أن من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن هيأ لهم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات. هذه المواسم التي تدخل على المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ويزدادوا تقوى لله رب العالمين. ومن تلكم المواسم ما نحن بصدده بعد أيام قلائل من دخول شهر عظيم وضيف كريم، ألا وهو شهر رمضان الذي عظمه الله عز وجل في كتابه العزيز، فقال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاء في فضل هذا الشهر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا حديث عظيم يبين فضل هذا الشهر، فلا مزية لشهر من الشهور بهذا الحديث إلا في شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وجاء في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من شهر عظيم، يا له من شهر عظيم، حري بالمؤمن أن يستعد مبكرا لاستقبال هذا الشهر. وقد يسأل سائل ويقول: وكيف نستقبله؟ فأقول وبالله التوفيق بأمور عظيمة، من أهمها تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذنوب والمعاصي تكون حائلاً بين المرء وبين توفيق الله له في فعل الطاعات وعمل الخيرات، فهو بحاجة ماسة إلى التوبة إلى الله عملاً بقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيجدد المرء توبته لله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، ويكثر من الاستغفار والإقلاع عن تلك الذنوب وعدم الإصرار عليها. فإذا دخل عليه هذا الشهر كان قلبه طاهرا، كان قلبه طاهرا مهيئا لعمل الصالحات وفعل الخيرات. الأمر الثاني في استقبال هذا الشهر هو باستغلال ما بقي من أيام شهر شعبان من صيام أيامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تتهيأ النفس لصيام رمضان. ومن ذلك أيضا كثرة قراءة القرآن حتى تتهيأ النفس لكثرة قراءته في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الأمر الثالث يا عباد الله، في استقبال هذا الشهر هو الحرص على التفقه في أحكام الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيتفقه المرء في أحكام الصيام، في معرفة أحكامه ومسائله المهمة، ومعرفة ما يتعلق من شروطه ومن مفسدات الصيام وغير ذلك من مسائله، فإن التفقه في هذه العبادة من أسباب قبولها عند الله تعالى، لا سيما إذا عرفنا يا عباد الله أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين عظيمين، أولهما الإخلاص لله، والثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه لا تتأتى إلا بالتفقه في هذا الدين العظيم. فيعرف المؤمن مثلا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ كما توضأ، يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الصلاة فيصلي كما صلى، يعرف كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم ماله وما يتعلق بهذه العبادة فيؤديها كما فعله عليه الصلاة والسلام، يعرف كيف كان صومه عليه الصلاة والسلام فيصوم كما صام، يعرف كيف أدى مناسك الحج فيؤدي هذه المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحقق المرء المتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم التي هي شرط عظيم لقبول العبادة. الأمر الرابع في استقبال هذا الشهر يا عباد الله هو معرفة المؤمن بالحكمة من صيام رمضان ومعرفة مقاصده العظيمة. فما من عبادة أمرنا الله عز وجل بها إلا وفيها من الحكم العظيمة، ومن ذلك صيام رمضان، وقد بين ربنا جل وعلا الحكمة العظيمة في صيامه في قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال الله تعالى: لعلكم تتقون. فهذه الحكمة العظيمة في صيام رمضان، تقوى الله عز وجل بأن يتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، بأن يزداد إيمانه، بأن تزداد خشيته لله عز وجل، بأن يكون قريبا من الله في عمل الصالحات والقربات النافعات، لعلكم تتقون. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل يا عبد الله بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فيحرص المؤمن على هذا المقصد العظيم من مقاصد الصيام، وهو تقوى الله عز وجل، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليست الحكمة من الصيام كما يظن بعض الناس هو ترك الطعام والشراب أو أن يجوع المرء أو أن يعطش، لا، وإنما الحكمة هو في تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما ترك هذه المفطرات في نهار رمضان من الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات التي هي من المباحات في غير رمضان، تركها إنما هو وسيلة لغاية عظيمة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يعرف المؤمن أنه عندما ترك المباحات طاعة لله عز وجل يعرف أن الأولى من ترك المباحات هو أن يترك المحرمات ويبتعد عن المعاصي والموبقات طاعة لله عز وجل. وتلكم يا عباد الله هي حقيقة التقوى كما بينها طلق بن حبيب رحمه الله عندما قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فيعرف المؤمن هذه الحكمة العظيمة. ولذلك من المآسي العظيمة والأمور المحزنة هو أن يتجرأ بعض الناس على المعاصي في رمضان، وأن يتجرأ على فعل ما حرم الله، فيتساءل المرء: أين أثر الصيام على أولئك القوم؟ أين التقوى التي هي الغاية من الصيام على أولئك القوم؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين. ثم أيضا من الأمور العظيمة يا عباد الله التي يستقبل بها هذا الشهر هو الدعاء، بأن يدعو المرء في هذه الأيام في سجوده وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل بأن يبلغه رمضان، وأن يوفقه الله عز وجل لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. فكم من نفس لن تبلغ رمضان بحلول أجلها قبل ذلك ومفارقة المرء لهذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان لا يدري متى أجله. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، وقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيسأل ربه بلوغ هذا الشهر، وأن يوفقه الله عز وجل لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وهو في صحة وعافية. وأيضا أولئك القوم الذين يدركهم شهر رمضان ولا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون أن يصوموا مع الصائمين بسبب أمراض حلت بأبدانهم، فتسأل ربك أن يبلغك هذا الشهر وأنت في صحة وعافية وسلامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين يا أرحم الراحمين.